قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسين وإبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشيخ والسامعين في كتاب الأدب المفرد باب العياد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن ضبيان عن أبي دحية بن سهل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا تكونوا عدلا مباليع قرى فإن من ورائكم غلاء مفرحا مفرحا وأمورا متماثلة لهم ردها. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو موجود عن زيد مولى قيس بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تجلسوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا وإياكم مع هذه الأحاديث وهذه الأثار الجليلة العظيمة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب الماتع، في هذا الكتاب الذي جمع فيه مثل هذه الأداب الزاخرة والزاهية بأخلاق الإسلام وأخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكنا في آخر حديث لنا مع المصنف عند تعرضه لبعض الأخلاق الذميمة التي ساقها المصنف على وجه التحذير والترهيب منها حتى لا يتصف بها المسلم، حيث ذكر النمام وذكر الطعان وذكر اللعان وذكر أيضا العياب والفاحش والمتفحش، كل هذه هي خصال سوء يجب على المرء المسلم إذا أراد أن يكون طيب النفس وإذا أراد أن يكون حسن المعاملة وأن يكون محل محبة وتقدير وإعظام عند الخلق وعند الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون مجانبا لهذه الصفات الذميمة. نعم، قد يحصل للمرء المسلم أن يزل به لسانه أو تزل به قدمه فيرتكب شيئا من أخلاق السوء، ولكن هذا لا ينبغي أن يكون هو ديدنه وطبعه وسجيته التي يتصف بها في كل حديث وعند كل مجلس وعند كل ملاقات لإخوانه أو لبعض الناس. ولهذا المصنف رحمه الله كان دقيقا لما ذكر هذه الأبواب وهذه التراجم، يقول باب اللعان، يعني يحدث أن الإنسان يلعن في مرة من المرات، هذا لا يدخل في هذا التحذير، لا يدخل في هذا الترهيب. وقد ثبت أن بعض الصحابة لعن خادما له لسبب ما أغضبه أو تأخر عن أداء مهمة أو أساء معاملة، فيجري على لسانه في مرة من المرات أن يلعنه أو أن يشتمه، ولكن القصد من هذا التحذير هو أن الإنسان يكثر على لسانه اللعن مثلا في كل لحظة وفي كل معاملة وعند كل قول، يقول هات كذا عليك لعنة الله، لما فعلت كذا عليك لعنة الله. فهذا اللعان الذي يكثر من اللعن هذا الذي جاءت فيه مثل هذه الأحاديث المحذرة، هذه الأحاديث التي تنبئ عن خطورة من يقع في مثل هذه أخلاق، أخلاق الدور وأخلاق السوء التي نهى عنها الشارع، التي نهى عنها الله عز وجل في كتابه ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الطعام الذي يطعن في الناس، وكذلك العياب، العياب يعني الذي يذكر الناس بأخلاق السوء أو بألقاب السوء، يعيبهم، ينتقصهم، يحتقرهم، يزدريهم أمام الناس، يريد الانتقاص والحط منهم من غير ما سبب يدعو إلى ذلك، فهذا هو العياب. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر المسلم من أن يكون معيبا لغيره أو أن يكون عيابا لغيره، لا يكون حديثه إلا في ذكر عيوب الناس وانتقاص الناس. وقد ذكرت لكم نموذجا عما كان عليه السلف الصالح، قيل لأحد الصالحين وهو من السلف: لم نراك تذكر أحدا بعيب. قال: لست راض عن نفسي، لم نسمع عنك أنك ذكرت أحدا بسوء أو بعيب. قال: لست راض عن نفسي. وتقدم لنا ذلك الأثر: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، لأن الإنسان إذا اشتغل بعيوب نفسه كان هذا شغلا له في أن يتعرض لعيوب غيره. وكما قال أحد الصالحين: ما أحسب أحدا تفرغ لذكر عيوب الناس، تفرغ لذكر عيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وذكرت لكم قول الإمام مالك رحمه الله لما قال: أدركت بهذه البلدة، يعني المدينة النبوية، أقواما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بذكر عيوب الناس فأنشأ الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما بهذه البلدة كانت لهم عيوب فتغافلوا وتغاضوا عن عيوب الناس، سكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وهذا كما قيل الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالمصنف ذكر بعض هذه الأحاديث وبعض هذه الأثار، وذكرنا قول علي رضي الله تعالى عنه في وصيته البليغة. وها هنا يواصل المصنف رحمة الله تعالى عليه في ذكر بعض الأثار التي ثبتت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في التحذير من هذا الخلق الذميم، ومن أن يصير المسلم عيابا لغيره، أي يذكر الناس بألقاب السوء. ذكر المصنف بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. هذا تفسير من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم أن ابن عباس من أجل العلماء وأكبرهم في فهم كلام الله عز وجل، وقد كان كبار التابعين ممن عرف بالتفسير والتأويل يرجع إليه، كيف لا، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولهذا كان يسمى بترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد فتح الله تعالى عليه ففهم من كتاب الله عز وجل فهما لم يبلغه أحد غيره من الصحابة الأجلاء حتى وإن كانوا كبارا في العلم. وقد ذكرت لكم أيضا في بعض دروسي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخله إلى تلك المجالس التي كانت تضم كبار الصحابة، كبار الصحابة كأبي بكر وغيره. ولما استصغره بعض الصحابة لما يدخل هذا الصبي وكان غلاما صغيرا، فعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لهم: أني لم أدخله لأجل أن يزاحم الكبار، وإنما كان يدخله لأمر قد علمه عمر من عبد الله بن عباس، وهو سرعة فطنته وفهمه وفقهه لكتاب الله عز وجل، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل سورة النصر: إذا جاء نصر الله، وهي آخر ما نزل من القرآن أي من صور القرآن الكريم، قال عمر رضي الله عنه للصحابة وكانوا معه: ماذا تقولون في هذه الصورة؟ فقالوا يعني وفسروا له الصورة بما يظهر من ألفاظها وكلماتها بأن نصر الله عز وجل قد أتى وحال وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. فالمطلوب أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن يستغفر. فقالوا بما أوحت هذه الآية من ظاهر المعنى. ولما قال لعبد الله بن عباس أتقول مثل ما قال هؤلاء الأشياخ؟ قال لا. قال وما تقول؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. ففهم عبد الله بن عباس أن هذه الصورة موحية بشيء وهو دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عمر لا أقول ولا أعلم منها إلا ما علمت. فكان عمر رضي الله عنه يدريه ويقربه لأجل هذا الغرض. ولهذا ثبت في كتب المفسرين وفي كتب السنة الشيء الكثير عن عبد الله بن عباس في تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات، في بعض الصور، في بعض الألفاظ، في سبب النزول. لكن ينبغي أن ينبه إلى شيء، وهو أن عبد الله بن عباس لم يرد عنه تفسير لجميع القرآن الكريم، لأن هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فسر كلام الله عز وجل، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكثير من القرآن كان معلوما عندهم لأنهم أصحاب اللسان العربي ويفهمون ما توحي إليه ألفاظ القرآن وكلمات القرآن، لأن الله عز وجل أنزلها باللسان العربي المبين الفصيح الذي يفهمه كل عربي. ولهذا ورد عنهم تفسير في بعض الأمور المشكلات التي قد يعز فهمها أو قد يصعب فهمها عند الجميع أو عند البعض. وهناك تفسير يتداول عن ابن عباس يسمى تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا لا تصح نسبته إلى عبد الله بن عباس. هذا أحد الناس وأحد الجماعين القماشين هرع وذهب إلى كل ما ورد عن ابن عباس وروي عنه سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا من كتب التفسير وجمعه، ثم سمى هذا الكتاب تنوير المقباس. فهذا لا، التفسير لا يعول عليه. ولكن هناك دراسة لأحد الدكاترة في الجامعة الإسلامية قام بجمع تفسير عبد الله بن عباس فيما ثبت عنه بالسند الصحيح وبالروايات المتصلة الإسناد. فهذا كتاب أو ما يسمى جمع مرويات عبد الله بن عباس في التفسير. فمثل هذا الكتاب هو الذي يرجع إليه. وجميع المفسرين تقريبا خاصة ممن عرفوا أو يقال لهم أصحاب التفسير بالمأثور كالإمام ابن أبي حاتم الرازي والإمام ابن جرير الطبري والإمام السيوطي في كتاب الدر المنثور، فهؤلاء العلماء الذين اعتمدوا في تفسيرهم على رواية الصحابة ورواية التابعين، هؤلاء يكثر النقل عنهم عن الصحابة وعن التابعين، ومنهم عبد الله ابن عباس. وهذه رواية التي ساقها المصنف هنا أيضا ذكرها ابن جرير في تفسيره عن عبد الله بن عباس، لكن هنا لم تصح يصح هذا السند إلى عبد الله بن عباس، لأن في هذا السند الذي ساقه المصنف إلى ابن عباس فيه راويان مجهولان. فهذا الأثر الوارد عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية ولا تلمزوا أنفسكم هو أثر ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، لأن هذا الذي نقل عن عبد الله بن عباس نقل عن جل المفسرين ونقل حتى عن الإمام قتادة وهو من سادات التابعين المعروفين بالتفسير. فجاء هذا التفسير وهو قول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم هذه آية ذكرها الله عز وجل في سورة الحجرات، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنهى عن السخرية، أن يسخر المؤمنون بعضهم من بعض وأن يسخر نساء المؤمنات بعضهن من بعض. ثم قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم. لا تلمزوا، اللمز هو القول السيء والهمز هو الإساءة بالفعل. اللمز هو الإساءة بالقول، أن تسيء إلى إنسان بقولك بالكلام بالحديث، أن تذكره مثلا بأوصاف العيب، أن تلقبه بلقب السوء، هذا هو اللمز. والهمز أن تسيء إليه بالفعل، كأن تشير إليه إشارة ذميمة فيها قبح فيها فحش كما هو معروف، أو تخرج له لسانك تعيبه، فهذا أيضا ماذا يسمى؟ هذا يسمى همز. إذن هناك لمز وهناك همز. فاللمز
هو الإساءة بالقول، والهمز هو الإساءة بالفعل. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا، بل قد أنزل سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة سماها سورة الهمزة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. فقال هو العياب، العياب بالقول والعياب بالفعل. يقول الله عز وجل في هذا: ولا تلبسوا أنفسكم، وهذا نهي، والنهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم، كل نهي يفيد التحريم. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. لا تلمزوا أنفسكم، هل المعنى أن الإنسان لا يلقب نفسه؟ ليس هذا المعنى. لا تلمزوا أنفسكم معناه لا تلمزوا إخوانكم، هذا كقول عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، لأن الإنسان في الغالب لا يقتل نفسه. لكن قال ولا تقتلوا أنفسكم، وهنا قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا ولا تعيبوا إخوانكم. لماذا عبر عن الإخوان بالنفس؟ لأن المؤمنين نفس واحدة وهم كرجل واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من السهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم إن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب له من الخير ومن الصلاح ومن العاقبة الحسنى. فلهذا قال الله عز وجل مؤكدا على حقوق الأخوة، وأن الإنسان إذا لمز أخاه أو طعن فيه فكأنما لمز نفسه وكأنما طعن نفسه. ولا يجوز للإنسان أن يسخر من نفسه أو أن يعيب نفسه أو أن يلقب نفسه بشيء يكرهه. فإذا كان لا يكرهه في نفسه أو في حق نفسه فليكرهه في حق غيره من إخوانه المسلمين. فقول الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. وهذا هو التفسير الذي جاء عن ابن عباس وعن غيره من المفسرين. قال: ولا يطعنوا بعضكم على بعض بالطعن، يعني يذكره بالعيب ويذكره بألقاب السوء. ولهذا قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: ولا يعب بعضكم بعضا أيها المؤمنون، ولا يطعنوا بعضكم على بعض. فجعل اللامز أخاه لامز نفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض من تحسين أمره وطلب صلاحه ومحبة الخير. فهذا الأثر إذن من عبد الله بن عباس في تفسير قول الله عز وجل لا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعنوا بعضكم على بعض، وهو كما قلنا كقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال أخبرنا داود عن عامر قال حدثني أبي هريرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا ذنابة ابن الغاد قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس منا رجل إلا له إثمان، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه
يغضب منه. هذا أثر أيضا ذكره المصنف عن أبي جبير بن الضحاك رضي الله عنه، يقول فينا نزلت في بني سلمة. بنو سلمة هي قبيلة معروفة من الأنصار، كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وفد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر من مكة إلى المدينة، وجد عندهم بعض العادات وبعض الأمور التي كانت معروفة في قبيلتهم، منها أنه لم يكن واحد منهم إلا وله لقب أو أكثر، جاء في بعض رواية أبي داود أو ثلاث، يعني عنده اسم معروف به أو الذي سماه به أبوه، وله فوق ذلك الاسم اسم أو اسمان أو حتى ثلاثة، يعني من الألقاب. كانت هذه عادتهم، وكانوا يلقب بها بعضهم بعضا. لكن بعض هذه الألقاب قد يكرهها من يلقب به، يعني لا يحب أن يلقب به. أما اللقب الذي يرضاه الإنسان لنفسه ولا يغضب منه ولا يكرهه، فهذا لا منع من ذكره به ومن منادته به ومن مخاطبته به، لأن المحظور والممنوع والمحرم هو أن تنادي أو أن تخاطب أو أن تسمي أو أن تلقب من يكره ذلك الاسم الذي عرف به أو لقب به. يقول أبو جبيرة ابن الضحاك: فينا نزلت، يعني في بني سلمة، هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. ثم فسر ووضح قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مهاجر من مكة إلى المدينة، ولما استوطن المدينة قال: وليس منا رجل إلا له اسمان، ليس منا رجل إلا وله اسمان. في رواية لأبي داود ورواية للترمذي قال: إلا له اسمان أو ثلاثة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، أي يلقبه بلقبه الذي يكرهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لا يعلم هذا، لم يكن يعلم، لأن هذا اللقب الذي كان ينادي به ذلك الإنسان الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلم عرف به وصار علما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه من الناس ناداه به، ولم يكن يعلم أن الرجل يغضب من هذا الاسم ولا يحب من يناديه به. وانظروا هنا إلى دقة المحدثين، يعني لما يذكرون مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأثار يحرصون على نقل ما ينفع المستمع، فأحيانا يذكرون أشياء من التفاصيل في الأحاديث لأهميتها ويعرضون عن بعضها ولو كانت ظاهرة لأنها قد لا تهم. فهنا الراوي لما قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، ما ذكر لقبه. يا فلان لا شك أنه سمع هذا اللقب، لكن الراوي تعمد تعمية هذا اللقب حتى لا يسهم الراوي ولا يشارك في نقل اسم قد كرهه ذلك الإنسان فيعلق بآخر، أو يأخذه آخر من تلك الرواية فيسمي به آخر بمثل هذا الاسم. فكانوا عمدا يعمون هذا اللقب حتى لا ينتشر ولا يعرف بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، فيقولون: يا رسول الله إنه لا يغضب. في رواية عند أبي داود يقول له: ماه يا رسول الله، ماه بمعنى أكفو، إنه يغضب من هذا الاسم، إنه يغضب من هذا الاسم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم بمثل هذا انتهى ولم يعد يلقب الرجل بهذا اللقب الذي يعرف به أو كان الناس يطلقونه عليه. هذا فيه من فائدة كما يقول الحافظ ابن حجر، يعني من ضوابط التلقيب أو من ضوابط منادة الناس ببعض الألقاب، قال: إن كان مما يعجب الملقب فلا بأس، يعني إذا كان هذا اللقب يعجب صاحبه والملقب به قال فهذا لا بأس. هذا من ضابط أول. وضابط آخر: أن لا يكون فيه إطراء يدخل تحت نهي شرعي، يعني ليس في ذلك اللقب كلمة أو اسم يدل على تعظيم أو على مدح لا يستحقه صاحبه، أو يدل على مدح يكون قد نهى الشرع عنه، فلا يقول مثلا له يا سيد الناس أو يا سيد الكل. بعض القلب تحمل تزكية وتحمل مدحا، فالإنسان لا ينبغي أن يلقب بها، لأن الإنسان ما يمكن أن يقول عن نفسه أنه سيد الناس وأنه سيد الكل. فقالوا: الألقاب إذا كان فيها إطراء وفيها مدح مبالغ، وسيأتي الكلام عن التمادح وعن المدح بعد هذا الباب، أنه لا يجوز أن يذكر الإنسان بلقب فيه مدح أو يلقب بشيء قد هو لا يكون أهلا له، كما يسمون بعض الناس، يقول مثلا فلان العلامة أو فلان العالم ولا يعرف عنه علم ولا حرص على طلب وشيء من هذا القبيل، أو يسمي مثلا جبل السنة أو يسمي شيء من هذا القبيل. هذه الألقاب لا ينبغي للإنسان أن يتسمى بها، بل ولا يرضاها لنفسه. أما إذا كان ذلك اللقب يحبه صاحبه فهذا لا بأس أن ينادى به، بل أحيانا قد يكون مستحبا. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه اسمه المعروفي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، لكن اسمه الذي اشتهر به، لقبه الذي اشتهر به، أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا بسبب حادثة حدث له رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يحمل هرة معه، يحمل هرة معه ويضعها في حجره، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فصار هذا الاسم وهذا اللقب علما على أبي هريرة، وكان يرضى به ويحبه. وهكذا عرف بعض الصحابة ببعض الألقاب. أيضا إذا كان هذا اللقب مما لا يعجب صاحبه فهذا حرام تلقيبه به، هو لا يرضى بهذا اللقب، حتى وإن رأيت أنت أنه لا بأس فيه، لا غضضة من يعني ذكر هذا الاسم أو هذا اللقب لأنه لا عيب فيه، لكن صاحبه يكرهه لا يحبه، فأنت من باب أولى ألا ترضى له بهذا اللقب. اللهم في حالة إلا إذا تعين التعريف به بذلك اللقب، قال مثلا جاءنا فلان لكن لا نعرف حاله، قال فلان، قال والله ما عرف هذا الإنسان، قال فلان مثلا فلان الأعرج، ويكون عند الرجل عرج يعني لا يمشي مستقيما، قال الأعرج من باب التعريف به جاءت. أو حتى كان كثير من الرواة كانوا يسمون ويعرفون بهذه الألقاب، الأعمش سمي بذلك لأعمش في عينيه، الأعرج كذلك لعرج، كانوا حميد الطويل أيضا يسمونه طويل لأنه كان طويلا، فأنت لو قيل لك فلان هل أتى محمد؟ قال من محمد هذا؟ قال محمد الطويل، هي جوز. أو أحمد القصير مثلا، أو فلان كما نقول احنا الروجي، وأسماء وألقاب يعرف بها هذه لا بأس بها إلا إذا تعين التعريف بها، لكن إذا كان هو يكره مثل هذه الأسماء فلا ينبغي أن يواجه بها ولا أن ينادى بها. وهذا هو الذي ذكره المصنف من خلال سوقه لهذه الأحاديث.
قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس رضي الله عنهما أو ابن عمه، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال ما إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، قال أفرأيت إن كان كذلك؟ قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.
هذا أيضا هذا الأثر يبين الجانب العملي الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم لم يكونوا يسمعون الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وينفرد فقط بنقلها أو روايتها ثم يقف الأمر عند ذلك الحد، كانوا ينقلون الأحاديث وينشرون الأحاديث ويعلمون الناس، وكانوا أيضا هم يعملون بمقتضى هذه الأحاديث لأجل أن يتأسى الناس بهم، لأجل أن يقتدي الناس بهم، لأنهم كانوا الأسوة في كل خير وفي كل عمل. فانظروا إلى هذا، إلى هذه القصة وإلى هذا الحديث أو هذه المحاورة التي دارت بين أقوام جمعتهم جلسة من الجلسات، وصدر من أحدهم أن عير امرأة أو خادمة جارية، ومع ذلك كيف جاءه التأديب وحتى ينتهي عن فعلته ويبين له بالدليل وبالقول الطيب وبالقول المعقول والمشروع أن مثل هذا الفعل وأن مثل هذا القول لا يليق بالمسلم المتخلق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب مثل هذه الأعمال ولا يرضى عنها. يقول المصنف لما ساق هذا الأثر إلى عكرمة رحمه الله تعالى قال لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه. هنا فيه دقة في النقل والتعبير، يعني الراوي يمكن أن يقول صنع ابن عمي عبد الله بن عباس طعاما، أو صنع عبد الله بن عباس طعام لابن عمه. قال صنع، المهم أنه كان طعام، كانت وليمة. قال ولا أدري أيهم الذي صنع الطعام للآخر، وإن كان هذا لا يهم في الحديث، لكن كل هذا من أجل بيان الدقة في النقل والتعبير ورواية الحديث والأثار. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم، الجارية المرأة الخادمة من العبيد، هي تخدمهم تنقل لهم الطعام وتحضر لهم الطعام وتذهب وتجيء. إذ قال أحدهم لها يا زانية، يعني عيرها بهذا بهذه الكلمة التي هي ليست من الكلام السهل وليست من الوزن الخفيف كما يقال، بل هي من الوزن الثقيل، سواء كان صاحبها قائلها محقا أو مبطلا، لأنه إذا كان مبطلا هذا يعتبر قذف، والقذف يستوجب الحد. وإن كان محقا، أي أن هذه المرأة حقيقة وفعلا هي زانية، فهذا اعتبره عبد الله بن عباس من الفحش والتفحش، أي لا يجوز في الحالين أن يلقبها وأن ينسب لها مثل هذا الوصف، ولعل المرأة تكون قد تابت. فكم من كلمة يطلقها الإنسان في حق إنسان قد تكون له مشجعة على التمادي والإصرار على فعلته ذلك، فبدأ أن يقول يهديك الله أو لا يلقبه بذلك اللقب، يعني يتعمد تلقيبه بذلك اللقب، فربما يغتاظ المكنى والملقب بهذا الاسم وبهذا التعيير، فيصر على فعلته ويبقى عليه. والواجب على المسلم أن لا يكون معينا للشيطان على إخوانه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، ويحسن في الحديث معهم الألفاظ التي تخرج من فيه. فانظروا، بينما الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، مه اسم فعل أمر بمعنى أكفف، يعني كما نقول احنا بالتعبير تاعنا حبسه، قالوا قف، ليس هكذا تورد الإبل. ثم ذكره بموقفه أمام الله سبحانه وتعالى، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. نطق عبد الله بن عباس بالحق، ونطق بالحكمة، ونطق بالدليل الشرعي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الصحيح وقد تقدم، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه عبيده، مع أنه سيد والعبد عبد لا يملك ردا ولا مدافعة ولا انتقاما، لكن قال صلى الله عليه وسلم من قال لمملوكه سواء كان عبدا أو كان أمة وقاله أنت زاني أو أنت فعلت كذا وهو بريء، بريء مما قال جلد يوم القيامة، حتى وإن كان هذا السيد شريفا من الشرفاء يجلد يوم القيامة. وهذا هو القصص، هذا هو القصص، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن المظالم التي الأمور التي تكون بين العباد لا يتسمع فيها، الأمر الذي بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى الله عز وجل يتجاوز عنه ويصفح ويعفو، ولكن الذي بينك وبين المخلوق هذا يكون به القصاص يوم القيامة. ولهذا قال رسولنا في الحديث الصحيح المعروف الذي رواه مسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسولنا ليس هذا الذي تفهمون، وليس هذا هو المعنى المراد، ليس هذا المفلس، المفلس الذي ليس عنده دينار ولا درهم، المفلس حقا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقتل هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسبك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فديت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني انظروا القصص وانظروا العدل كما قال الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك حبة خردل إلا كما قال عز وجل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني يأخذون من حسناته، لكن إن لم يستوفوا حقهم فإنه بعد ذلك هو يأخذ من سيئاتهم، فتطرح عليه فيطرح في النار. فلهذا هنا انظروا عبد الله بن عباس كيف وجه هذا الذي قال مثل هذه الكلمة التي قد لا يعتبرها الإنسان ولا يعطي لها قيمة ولا يعطي لها وزن، وهي عند الله عز وجل كبيرة وعظيمة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقال له إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. فنطق عبد الله بن عباس بالدليل. فقال الرجل ولم يعترض هنا على كلام ابن عباس، وإنما أراد أن يرى وجها ليبرر أو ليصحح موقفه أو يصحح مقولته. قال أفرأيت إن كان كذاك، يعني هذه المرأة حقيقة كانت زانية وكانت تعرف بالبغاء، فماذا قال له عبد الله؟ قال له إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، يعني هذه كلمة فيها فحش ولا يمكن أن يرضاها إنسان، حتى الزانية نفسها لو قيل لها أنت كذا ما تريد، مع أنها تمارس البغاء. قال إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وإذا قال إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش معنى أمر الله سبحانه وتعالى لا يرضاه ويغضب ويسخط على فاعله وعلى صاحبه، لا يحب الفحش والمتفحش. قلنا الفاحش هو الذي يصدر منه الفحش، الكلام البذيء، الكلام الساقط، وهو لا يريد أن ينطق به لكن يغلبه لسانه فيتكلم بالفحش. وأما المتفحش فهو الذي يتكلف ويتقصد الوقوع في الكلام الفاحش، فهو أشد إثما من الفاحش. وعلى كل قال عبد الله بن عباس إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، وقد مر بنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش ولا البذيء ولا البذيء، يعني صليط اللسان الذي يذكر الناس بالعيب وألقاب السوء. فهذا أثر عظيم ذكره عبد الله بن عباس لهذا الرجل، وهو مقولة لإزالة اللبس، وفيه أيضا الخوف من عاقبة ظلم الضعفاء والتخويف بالآخرة. يعني حتى الإنسان الضعيف والإنسان الذي قد يبتلى بتلك المعصية لا يجوز للإنسان أن يحقره، ولا يجوز للإنسان أن يبالغ في ذمه وذكره بألقاب السوء، لأن الإنسان لا يدري. هذه القلوب، قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. اليوم أنت الله سبحانه وتعالى سترك وحفظك وصرت مستقيم الحال، لكن لا تدري، لعلك يزل بك القدم ويضعف إيمانك، وقد تحصل لك الغواية بعد الهداية، وقد تحصل لك الانتكاسة ولا تثبت على الصراط المستقيم، والأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر كان يكثر في دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال الصحابة كما يقول أنس يا رسول الله إن آمنا بك وبما جئت به أفتخاف علينا، أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان أو من انتقال من الإيمان إلى الكفر؟ فكان رسول الله يقول إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فالإنسان أحيانا قد يكون بعيدا عن الفاحشة كل البعد، لكن الإنسان لا يدري. إذا سمع من أخيه أنه وقع في شيء من هذا الذي عافاه الله عز وجل منه، فلا يحمله ذلك على التحامل على أخيه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشيع أمره بين الناس، ويسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يحفظه، لأنه يمكن أن يصير إليه. ونذكر لكم قصة عظيمة جرت لإمام من أئمة المسلمين الكبار، وهو الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل. يقول كلمة معروفة عنده ذكرها غير واحد من العلماء كابن رجب وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تعالى. يقول ابن سيرين عن نفسه، يقول عيرت فلانا مرة، عيرته ذكرته بلقب السوء، فقلت له يا مفلس، كلمة قد يظنها الإنسان أنها كلمة لا يحاسب عليها الإنسان. قال له يا مفلس. قال فرأيت بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلاني بماذا؟ ابتلاني بالدين حتى دخل السجن بسببه. قال لما قلت له يا مفلس بعد 40 سنة ابتلاء الله سبحانه وتعالى بالدين فصرت مفلسا. قال فذكرت هذه الحال التي وصلت إليها بسبب هذه الكلمة التي عيرت بها إنسان فقلت له يا مفلس. قال فأفلست بعد 40 سنة. بعد 40 سنة هذا العاقل الذي يتفكر في عواقب الذنوب وفي عواقب المعاصي. أما الإنسان الغافل أما الإنسان اللاهي فهذا ربما يفعل الأفاعيل ويرتكب كبائر الذنوب في الدقيقة الواحدة ثم هو لا يتفكر إن أصابته أو نزلت عليه مصيبة قد لا يتفكر بعد مضي دقيقة ما يكون قد جناه في ذلك الوقت. لكن العاقل الذي رزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان وجعل في قلبه العبرة والاتعاظ هذا بعد 40 سنة ذكر أن سبب الحال التي وصل إليها هو أنه عير إنسانا مرة فقال له يا مفلس فقال فأفلست بعد 40 سنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
قد مر شرح هذا الحديث فلا نعيد.
باب ما جاء في التمادح. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك قطعت عمق صاحبك. يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا.
نعم هذه الترجمة التي عقدها المصنف وأورد تحتها أحاديث وأثار يأتي الحديث عنها إن شاء الله عز وجل بعد قليل. قال المصنف رحمه الله باب التمادح. والتمادح أن يمدح الناس بعضهم بعضا. المدح هو نقيض الهجاء هو نقيض الهجاء ونقيض الذم. والمدح هو حسن الثناء أو عد المآثر. يعني أن تمدح إنسان أن تذكر خصاله خصال الخير التي يتصف بها ويتحلى بها تمدحه تذكرها أنت إما بحضرته أي تمدحه في وجهه وهذا لا شك أنه أخطر أو تمدحه بها أمام الناس وتجزم أنت في هذا المدح تقول فلان والله كذا فلان والله كذا. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن التمادح أو أن المدح يعتبر أيضا من الصفات الذميمة التي لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها أن يكون مادحا لغيره يعني من غير ضابط ومن غير شرط يمدح فقط ولا يعلم هل يستحق ذلك الممدوح ذلك المدح أم لا يستحقه هل هو صادق في مدحه أم كاذب هل هو لم يجاوز الحد في المدح أم أنه مبالغ في المدح ومجازف. هذه أمور لابد أن تعلم. والبخاري ساق هذه الترجمة لبيان خطورة التمادح لما في ذلك أو لما يفرزه أو يتركه مدح الناس بعضهم بعضا من العجب ودخول الكبر في النفوس ومن ثم ترك العمل والتقصير في الأداء ما أوجبه الله تعالى عليهم. ولا شك أن هذه أمور مهلكات للنفس لأن الإنسان إذا مدح أمام الناس وقيل له كذا وكذا وكذا فقد يترك التواضع ويدخله الكبر وتنشأ نفسه على حب المدح ويقع له هذا العجب في نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدح بأنه الذبح قال المدح هو الذبح وقال إياكم والتمادح فإن المدح هو الذبح وهو القطع كما ذكر المصنف هو القطع. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمدح رجلا قال قطعتم ظهر الرجل، قطعتم ظهر الرجل أو قطعتم عنقه، لأن قطع العنق أو قطع الظهر معناه ذهاب الحياة، يعني تنزف الدماء وتذهب الحياة. فهذا تشبيه كأنه استعارة، يبين لك أن المدح أيضا كما أن القطع وكما أن الذبح يودي بحياة الإنسان، فكذلك المدح إذا لم يكن قائما على أصول وضوابط فإنه يؤدي إلى موت قلب الإنسان، يؤدي إلى موته ويؤدي إلى هلاكه، بل ينقله من 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 الجنة إلى النار، ومن التواضع إلى الكبر، ومن الاجتهاد في العمل إلى التقصير، يقول ها أنا قد وصلت. فأراد البخاري أن يبين هنا أن التمادح لا ينبغي أن يكون بين المسلمين سواء المادح أو الممدوح. فالإنسان إذا مدح لا يكون مبالغا ولا يكون مجازفا، والممدوح إذا مدح لا ينبغي أن يغتر بما قيل له من أوصاف المدح، لأن المدح كما قال العلماء هو وصف المحاسن بكلام جميل، وصف المحاسن بكلام جميل. نعم ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح، فقد مدح في مدح شعرا ومدح خطابة ومدح وهو يخاطب عليه الصلاة والسلام، مدحه عبد الله بن رواحة ومدحه حسان بن ثابت ومدحه أصدقاؤه وأعداؤه وكل الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الناس، يقول نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل عبد الله بن عمر. لكن لابد من توفر ضوابط في المدح، وأنا أذكرها إن شاء الله لكم بشيء من الإيجاز حتى يعرف الإنسان ما هو المدح الجائز وما هو المدح المذموم. من ضوابط المدح الصدق. ما معنى الصدق؟ هو أن يكون الممدوح أهلا لذلك الثناء أو لما يقال فيه، وكذلك الذي يمدح ينبغي أن يكون صادقا. فأنت إذا قلت لإنسان هذا فلان له همة في طلب العلم، حريص على طلب العلم، فأنت تعرف أن هذا الإنسان حقيقة حريص على طلب العلم، هناك قرائن، هناك أدلة قامت على أن هذا الإنسان يصدق فيه أن له همة في طلب العلم، وأنت قد تأكدت من هذا وعرفت هذا من خلق الشخص ومن سيرة الشخص، أو اتفق من يعرفه من الناس على هذا. أما أن تحكم عليه بظاهر الفعل وبظاهر السلوك، رأيته مرة حضر إلى حلقة أو إلى درس تقول هذا والله هذا من المواظبين على الحلقات وعلى مجالس العلم، وهو ربما يحضر حلقة في شهرين أو في ثلاثة أشهر، هذا لا يجوز. وكثيرا هذا ما يقع مثلا عند التزاوج، عندما يكون هناك نسب وتكون مصاهرة، يذهب إنسان إلى فلان ويقول له ما تقول في فلان، والله يقول هذا رجل لا أعرف له نظيرا، هذا فيه مجازفة، فيه مبالغة. ولهذا هناك ضابط سوف نذكره في المدح، أن الإنسان لا ينبغي أن يجزم، لا ينبغي أن يجزم، بل يقول أظنه على ذلك أو أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، هذا قيد واجب أن يكون في المدح. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعرف مصير الناس في النهاية، إذ الأعمال بالخواتيم. فممكن أن تحكم على إنسان يأتي إلى المسجد تقول مثلا هذا رجل يأتي إلى المسجد، أنا أعرفهم محافظ على الجماعة، لكن هو محافظ على الجماعة وبس، لكن أقول أن هذا رجل محافظ على الجماعة في المسجد، وهو طيب الخلق وهو زكي الخلق وهو معروف بالأمانة، وربما هو يذهب إلى البيت وكما يقال حاله في البيت كحال المجنون في المستشفى. فلا يمكن أن نحكم على أشياء تغيب عني، أنا أحكم على أشياء عشتها وعلى أشياء يعني عرفتها وصارت لي يقينا، أما الأمور الغائبة عني فلا يمكن أن أحكم بها على إنسان سواء في خير أو في شر. يكتب اسمه يكتب اسمه كيف نعرف إذن ذكرنا من ضوابط المدح التزام الصدق المادح يلتزم الصدق يلتزم الصدق ولا يبالغ ولا يكذب من باب الأولى وإذا كذب في مدحه لإنسان يجب على الممدوح أن ينبهه وأن يغلظ له القول وأقول له اتق الله فيما تقول لأنه لو قبل هذا كان كالمتشبع بما لم يعطى إنسان يقال له فضيلة العلامة وهو ليس كذلك فلا ينبغي يعني أن يقبل مثل هذا لأنه إذا قبل هذا كأنه رضي بأن يذبحه ومن يرضى بالذبح إلا المجنون إلا الأبلة إلا الغافل أيضا من ضوابط المدح التوسط في المدح وعدم المجازفة والمبالغة التوسط في المدح تذكر الإنسان بالصفات التي هو فيها لا تبالغ فيها لا تبالغ فيها لأن المبالغة ماذا تفضي؟ تفضي إلى الكذب لا شك وتفضي أيضا إلى غرور المبدوح يقع في نفسه عجب ويبقى في, 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 في نفسه كبر وعدم تواضع وهذا يؤدي به ماذا؟ يؤدي به الاستعلاء ويؤدي به إلى التقصير ويؤدي به إلى الفطور عن العمل فلا ينبغي وخاصة إذا كان أمامه خاصة إذا كان أمامه أيضا من ضوابط المدح وهذا أمر مهم الأمن من فتنة الممدوح يعني أنت إذا عرفت أن تمدح إنسان وكان لابد لأن المدح لا يصار إليه ابتداء لكن إن كان لابدا إن كان لابد منه في بعض الأحيان فينبغي أن تراعي جانبا مهما في الممدوح وهو أن تأمن الفتنة حتى لا يفتتن هذا الممدوح إذا عرف أن إنسان يحب المدح ويحب الثناء ويحب أن يظهر هذا أمام الناس هذا فلا ينبغي أن تمدحه إذا أسلك معروف يعني تجازيه بما هو معروف عند الناس من قولك مثلا جزاك الله خير أو بارك الله فيك لكن أن تقول جزاك الله خير مثل هذا الفعل لا يفعله إلا أنت ولا الكرم لا يغادر منزلك وشيء من هذا القبيل وهو يفرح بهذا هذا لا يجوز وساق البخاري أيضا بعد باب أو بعد بابين ترجمة يبين فيها أن المدح لا يكون عند الأمن يعني إذا أمن الممدوح من الفتنة ولا يغتر بذلك فجائز فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح بعض أصحابه يقول نعم الرجل نعم الرجل نعم الرجل ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ يعني في الثناء على أصحابه رضي الله تعالى عنه أيضا من ضوابط المدح تقييد المدح كما جاء في النص يقول أحسب أن الإنسان على هذا أو فلان صالح وإنسان كذا وإنسان كذا وكريم وإلى غير ذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا يقول الله حسيبه أي الله كفيل ولا أزكي على الله أحدا فالإنسان لا يزكي لماذا؟ لأن أنت لا تعرف حقيقة هذا الإنسان فالشيء الغائب عنك هذا لا ينبغي أن تحكم أنت عليه لا ينبغي أن تحكم عليه فهذا أمر مغيب وهذا إنسان سريرته وباطنه لله سبحانه وتعالى فقال أنا أحسبه كذلك أي أظنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا فقد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك وأنت إذا مدحت إنسان وقلت مثل هذا الكلام قيدت المدح بمثل هذه الكلمة تكون قد أبرأت ذمتك حتى لو جاء قالك إنسان والله ذلك الإنسان الذي قلت فيه كذا ومدحته وأثنت عليه خيرا هذا والله إنسان طلع غير الذي قلت فيه هذا كما يقال قلب ظهر المجن أنت ذكرته بصفة فلانية وهو ظهر بأوصاف أخرى تقول أنا والله ذكرت فيه ما أعلمه من ظاهره وقلت لك الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا ولا أزكي عليه الله أحدا وهذه يعني في الحقيقة أمانة لهذا لا يبغي الإنسان أن يبالغ ولهذا أحيانا بعض الناس يعني يبالغون في المدح وبعد ذلك يجدون يعني ما غبت هذا التسرع مغبة التسرع في 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 مدح الإنسان. وأنا أذكر يعني أني أخذت درسا يعني قاسيا من تساهلي مع بعض الإخوان الذي في الحقيقة أردت له الخير. جاءني يعني متسرعا و كالإنسان المغبون الذي ظلم، والرجل أراد أن يلتحق بمدرسة أو بمعهد ولم وطلبوا منه أن يحضر تزكية أو أن يحضر معه في الملف تزكية من يعني من هذه الشهادات من بعض الدعاة المعروفين. فكان أن جاءني وطلب مني هذا وهو ليس من سكان هذه المنطقة، فقلت له أنا لا يمكن أن أعطي لك هذه الشهادة إلا بعد يعني بأمرين اثنين، إما أن أكون أنا الذي أعرفك معرفة شخصية، وإذا لم يقع هذا كهذه الحالة فأتني بمن يزكيك، يأتني بشهادة إنسان أعرفه أنا قد زكاك، قد يكون إمام مسجد أو قد يكون داعيا من الدعاة، وأنا أكتب لك إن شاء الله هذه التزكية وتدخل. قال أنا إذا لم أجد كيف أفعل، وترجاني وكذا، وكان عندي يعني شهادة يعني هي مكتوبة دائما يعني نفس التعبير، الإنسان ذو خلق مستقيم وعقيدة سليمة وكذا. فعلى كل بحثت وقلت هل لك عقيدة سليمة؟ قال نعم، وتصلي في المسجد وكذا وإلى غيرك، وظاهره الالتزام يعني لحية وقميص وشي من هذا القبيل. فاستعنت الله سبحانه وتعالى وحررت له هذه التزكية، فأخذ التزكية ودخل المحل. بعد تقريبا 3 أيام 4 أيام يتصل بي أصحاب المعهد والقائمون على المعهد، وجاءني خبر من جهة أخرى أن هذا الرجل لا يصلح أن يكون أصلا في هذه المدرسة، لأنه فيه عنده عقيدة منحرفة ومكفر للحكام ومتابع في قضايا كبيرة جدا. فقلت سبحان الله، يعني التسرع كيف يؤدي بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الوقوع في مثل هذه الأمور. ولهذا الإنسان لابد أن يشدد أحيانا في هذه الأمور ولا يتسرع في مدح إنسان. قال والله هذا الذي أعرف عنه هو كذا وكذا، ولا أزكي على الله، والله تعالى حسيب. أذكر الإنسان بما تعرف عنه، لا تبالغ ولا تجازي حتى تبرأ أذمتك. فالأمن من فتنة الممدوح هذا أحد ضوابط وشروط المدح. والعلماء رحمهم الله كانوا لا يحبون أن يمدح، فالإنسان إذا رأيت يحب المدح ويتطلع إلى المدح وتشرعب عنقه لمدح الناس له، أعرف أن هذا في نفسه مرض. ولهذا كان السلف يروى هذا عن أبي بكر أنه كان إذا مدح يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. انظروا، هذا الدعاء يستعين به الإنسان الذي يخاف من المدح، يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقد أخذ أحد الشعراء هذا المعنى فصاغه شعرا لطيفا فقال: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. هذا من جميل الشعر ومن لطيف الشعر الذي ذكر في أن السلف لم يكونوا راضين عن أنفسهم بمدح الناس إياهم. وأذكر لكم قصة سمعتها من الشيخ الفاضل الدكتور عبد الرزاق العباد حفظه الله، وهو في دروسه الماتعة في شرح الأدب المفرد يقول عن شيء وقع له هو في حياة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. قال: لما جاء زائرا المدينة، فكان أن قام بمحاضرة في الجامعة الإسلامية، قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: فكنت المكلف بتقديمه أمام الحضور يعني أمام الطلبة. قال: فحضرت كلمة في الموضوع، ثم شرعت يعني أعرف بالشيخ وأقول يحضر معنا في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم الطيب فضيلة العلامة. قال: لما قلت فضيلة الشيخ العلامة نهره الشيخ ابن عثيمين، قال: أسكت. قال: فارتبكت، ما استطاع أن أواصل الكلام. قال: أسكت، يعني لا تقول مثل هذا الكلام، حتى كلمة العلامة وهو أهل لها رحمه الله تعالى. هذا ليس يعني تواضع فقط من الشيخ، وإنما أراد أن يبين للناس أن هذا المدح قد يقتل الإنسان وقد يذبح الناس حتى لا يعتاد عليه. وقدم أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين لما زار أمريكا لأجل العلاج كان المقدم يذكره للناس ويقول الشيخ العثيمين حفظه الله غني عن التعريف. قال لا تقول غني عن التعريف، الله تعالى هو الغني عن التعريف، قل هو معروف عندكم. مع القول يعني هل هذه الكلمة يجوز قولها أو لا، لكن الشيخ تواضعا قال لا تقول الشيخ غني عن التعريف، قال الذي هو غني عن التعريف هو الله عز وجل، تقول هو معروف عندكم. فهذا المدح الذي ذكره العلماء، حتى أنهم عدوه من آفات اللسان. ما من عالم ألف في موضوع آفات اللسان، حتى الغزالي في إحياء علوم الدين لما يذكر آفات اللسان وهي تقريب 20 آفة من آفات اللسان، يذكر أن المدح من آفات اللسان، ويقبح أو يقبح المدح من الإنسان إذا كان لإنسان لا يستحقه وليس له أهلا، كأن يمدح الإنسان الكافر، كأن يمدح الإنسان الفاسق، كأن يمدح الإنسان الفاجر، يقول يا فلان يا سيد الكل وهو ليس أهل ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذم الكفار، قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فكيف أنت تقول فلان وتقول سيدي وتقول كذا إلى غير ذلك؟ هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في عرض هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب المدح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.